أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بعد أن انتهينا من المقدمة التي ذكرها الشيخ العاملي حفظه الله ندخل في اللي كانت عبارة عن أهمية علم البلاغة دور علماء الشيعة في توسيع هذا العلم خصائص الكتاب وأهم هذه الخصائص ذكرنا هذه النقاط الآن ندخل في العلم تمهيد طبعا التمهيد عادة ما يخلوه من مباحث الأساسية لكل علم تمهيد بالحلقة الثانية يقولون تمهيدون التمهيد يعني كأنه ما فد مقدمة خارج العلم خارج شنو؟ خارج العلم ولكن يبحث فيها عن تعريف العلم عن موضوع العلم عن غاية العلم عن أهمية العلم ثم مسائد العلم يعني يجعلونها في الفصل الأول مسائد محمولات العلم موضوع عندنا موضوع العلم اللي هو مثلا الكلمة من حيث الكلام مثلا من حيث مطابقة مقتضى الحال كما يقولون في علم البلاغة ومسائل هذا العلم مسائل هذا العلم خارج التمهيد سيأتي إن شاء الله تفصيلا يأتي قال يبحث في البلاغة عن فنون ثلاثة المعاني والبيان والبديع وقبل الخوض في البحث عنهما عقدنا تمهيدا قبل الخوض في البحث عنهما عن هذه العلوم الثلاثة عقدنا تمهيدا يحتوي على مطالب أربعة رئيسية مهمة المطلب الأول في تعريف البلاغة وتقسيمها لابد أن نعرف شنو البلاغة باعتبار لا يمكن أن تتوجه النفس إلى المجهول المطلق النفس لا يمكن أن تتوجه إلى المجهول المطلق فلا بد أن تعلم هذا المجهول بوجه ما أو تعلمه بحقيقته بماهيته صحيح؟ قال البلاغة لغتان أي تنبئ عن الوصول والانتهاء البلاغة يعني بلغ شده بلغ منتهاه بلغ غايته مراد بها من الناحية اللغوية الوصول والانتهاء يقال بلغ فلان مبتغاه إذا حققه ووصل إليه قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنه ووصلنا إليه أجل المرأة الطلاق كذا الحمل غير ذلك وأما من الناحية الاصطلاحية إحنا بلغة يعني مفيد جيد ولكن غرضنا مو البيان اللغوي الاصطلاح واصطلاحا يتصف بها الكلام والمتكلم فقط ليش قال فقط يعني الكلمة لا تتصف بالبلاغة نعم يمكن أن تتصف الكلمة بالفصاحة يمكن أن تتصف الكلمة بالفصاحة وهذا هو الفرق بين الفصاحة والبلاغة يأتيكم إن شاء الله يأتيكم في قوله الفصاحة لغة واصطلاح يفرق بين البلاغة وهو الفصاحة على نعرف شنو البلاغة والفصاحة ولكن منها سيأخذوها بأنه البلاغة يتصف بها الكلام والمتكلم وأما الكلمة فلا تتصف بالبلاغة كلمة واحدة مفردة لا تتصف بمن؟ بالبلاغة واضح شيخي؟ سيد؟ قال واصطلاحا يتصف بها الكلام والمتكلم فقط دون المفرد إذ لم يسمع عن العربي وصفهم المفرد بالبلاغة لم يسمع ذلك ولعل السر في ذلك أن الكلمة قاصرة بمفردها عن الوصول بالمتكلم إلى مراده المتكلم حينما يريد أن يوصل مراده الذي يطابق مقتضى حاله مقتضى حال أنه حزين يريد أن يوصل حزنه مقتضى حال أنه فرح مقتضى حال أنه في حرب فماذا يقتضي حالة الحرب يقتضي في حال الحرب أن يعطف الكلام يشجع المقاتلين وموجز يعني إيجاز لا يطنب لا يكثر واضح؟ هاي الأشعار الموجودة هاي يعني أشعار قليلة جدا يعني يذكروها المقاتلين لكي مثلا يحفزون المقاتلين الآخرين وكذلك إيجاز يعني تتصف بالإيجاز مو بالإطناب مو مثل خطبة الجمعة تتصف بالإطناب والكثرة فهاي يقولون الإيجاز والإطناب وصفان لمن لحال المتكلم يطابقان مقتضى حاله ولكن يطابق على مقتضى حاله بالنسبة للمخاطب السامع. السامع يقتضي أن يكون الكلام مطولا، السامع يقتضي أن يكون الكلام الذي يطرحه المتكلم شنو مختصرا مقتضبا موجزا. وإن شاء الله راح نبحث الإيجاز والإطناب والمساواة في فصل يعني مستقل، واضح شيخي في علم المعاني.
سيدنا هذه
الكلمة
مو تدل على معنى؟
أي تدل على مفردة زي مثلا زيد، أنا أقدر أوصل بمبتغاي، أقدر أوصل بمبتغاي وبغايتي في 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 قلبي بكلمة واحدة.
أكو كلمات تدل على
معنى. مثل إيش؟
أوف مثلا أنا زيد من شخص، أوف يعني تدل مرادها من معنى أنا أفضل هذا الشخص.
ولكن لا تسمى بلاغة هذه، يعني لا تسمى فصيحة، ربما تسمى. هسه بس ناخذ الفصيحة منا، راح ناخذ الفصيحة وتعريف الفصاحة، يتبين لك بأنه ما هو حد البلاغة، كيف لا يمكن أن تصل بمرادك بكلمة واحدة، لا يمكن أن تصل بمرادك بكلمة واحدة. هسه هو قال عادة، هسه قال ممكن أن لعله فد كلمة يمكن أن يصل الإنسان بمفردها إلى مبتغى، ممكن لأنه يعني قال عادة. والسر ولعل السر، قالوا لا ولعل، قالوا ولعل، ولعل السر في ذلك أن الكلمة قاصرة بمفردها عن الوصول بالمتكلم إلى مراده. ثم قال الآن، وقال البلاغة يتصف بها الكلام المتكلم، وصحيح، والبلاغة بلي اصطلاحا ما يتصف بها الكلام المتكلم. طبعا المفروض بأنه اصطلاحا المفروض يبين البلاغة، يعني يعرفها، ما عرف هنا أنه مصحيح، قال ما يتصف بها، هاي من خواصها، هاي من خواصها، بينما راح يعرفها وين في بلاغة المتكلم. سيأتينا إن شاء الله على أي حال يأتي. ذكر لها تعاريف وحدود متعددة بلاغة الكلام، أخصرها وأرتبها من الناحية الفنية، يعني ما بها زيادة، ما بها إيرادات، ما بها إشكالات. ما ذكره الخطيب القزويني متوفى سنة 739، وتبعه عليه جل من تأخر عنه. تعريف واحد، شوف شو العلماء، تعريف واحد ذكر والباقي كلهم صاروا عيال على هذا التعريف، وهي بلاغة المتكلم، بلاغة المتكلم مو الكلام، بلاغة الكلام، بلاغة الكلام، بلاغة الكلام مو المتكلم، بلاغة الكلام، وهي مطابقة الكلام، ما نظر للمتكلم، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. شنو الحال؟ ماذا يقتضي؟ يقتضي إيجاز، يقتضي إضماط، يقتضي مثلا فصل، يقتضي فصل، يقتضي مثلا تشبيه، يقتضي مثلا كناية، باعتبار الأشياء تستقبح فالمفروض أن تأتي بالكناية، لا ليس من البلاغة أن تأتي بألفاظ مثلا مصرحة في موضع مثلا النساء وكذا، هذا ما يصير، فخلاف البلاغة هذا. أسيأتينا إن شاء الله. قال مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولكن شنو؟ بقيت مع فصاحته،
فصاحته متكلم،
فالفصاحة أخذت قيد في البلاغة، ولم تأخذ البلاغة قيدا في الفصاحة. هاي جدا ضرورة، هاي نقطة حفظوها. هسه بتعريف الفصاحة راح يتضح عندكم، بس انت احفظ هاي النقطة، بأنه الفصاحة أخذت قيدا وين؟ في البلاغة، بأنه ما يصير اكو كلام بليغ وهو مو فصيح، ما يصير، بس يمكن أن يكون كلام فصيح وهو مو بليغ، ممكن أن يتصف الكلام بالفصاحة دون البلاغة، ولكن لا يمكن أن يتصف الكلام بالبلاغة دون الفصاحة، فبينهما نسبة عموم وخصوص مطلق، فبينهما نسبة عموم وخصوص مطلق. كيف؟ كل كلام بليغ فصيح، وليس كل كلام فصيح بليغ. يتصير نسبة عموم والخصوص، يتصير مو يعني موجبة كلية من هذا الطرف وبليغ وسالبة كلية من ذلك الطرف الآخر، مو يصير موجب جزئي بس سالبة. كل كلام بليغ فصيح، وليس سالبة جزئي، سالبة كلية، وليس وليس كل سالبة جزئية، مو صحيح، وليس كل ما قلت لا شيئا وصار بجزئية وليس كل فصيح شنو
بليغ
وليس كل فصيح بليغ أسيا يمكن أن يكون فصيح ممكن أن يكون فصيح بليغ ممكن بس كهذا الشرف مأخوذ في حد الفصاحة لا لم تؤخذ البلاغة في حد الفصاحة. قال ويفهم منه أن البلاغة تعتمد على ركنين أساسيين يفهم من هذا التعريف أي أن البلاغة تعتمد على ركنين أساسيين أحدهما مطابقة الكلام لمقتضى الحال هسه قال والثاني الركن الثاني شنو فصاحة الألفاظ فصاحة الألفاظ هسه خلينا بالركن الأول اللي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذا كله في بلاغة الكلام بعدنا ما داخلين في بلاغة المتكلم اللي هو لو القدرة بلاغة المتكلم وتقريبا نفس بلاغة الكلام بس هاي بلاغة الكلام تصير ملك وتصير قدرة راسخة عند الإنسان سميناها بلاغة المتكلم واللي ترى نفسه بلاغة الكلام هي نفس بلاغة المتكلم بس هاي كل ما في الأمر بلاغة الكلام تتحول إلى ملكة وراسخة شنو عند الإنسان مثل الاجتهاد وملكة الاجتهاد مثل الاجتهاد وملكة الاجتهاد الاجتهاد شنو تعرفه الاجتهاد استنباط الأحكام الشرعية من مداركها التفصيلية وملكة الاجتهاد هي القدرة الراسخة في النفس على استنباط الأحكام الشرعية فنفس الشيء بلاغة الكلام والمتكلم بلاغة الكلام ناظرين للكلام بحد نفسه بغض النظر عن المتكلمين نعم إذا صارت هذه بلاغة الكلام إذا صارت عبارة عن صفة راسخة في نفس المتكلم صارت بلاغة المتكلم زين شنو بلاغة الكلام شيخنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذا القيد الأول شيخيات القيد الثاني مع فصاحته خلينا بالقيد الأول قال والحال مقتضى الحال شنو والحال هو الأمر الداعي للمتكلم الأمر ماذا يقتضي هذا الأمر إلى أن يعتبر مع كلامه أي الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما هو يريد يحكي بس من يريد يحكي شيء لازم يخلي له خصوصية مثلا يقول بأنه أنا موقف إصلاح ذات بين ماذا يقتضي أن أجيب كلام حول القربة والمودة والمعروف ومخافة الله عز وجل وهكذا من هالقبيل واضح مولانا في مقام فرح ماذا يأتي بكلام مثلا بسرور وفرح صحيح وسعادة وما يحدث لهم مثلا عن مقتل يصير يحكي لهم مثلا بالعقد مال الزواج يحكي عن مقتل ويسوي وين يصير هذا خلافي فمقتضى الحال شنو قال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع كلامي اللي طلع يعتبر أن يؤدي بأصل المراد خصوصية ما هذه الخصوصية ما هي هاي إما إضماب إما إيجاز إما وصيل إما فصيل إما بتشبيه إما كناية إما مثلا مجاز ما يريد مثلا مجاز هو في مقام الجمال هو في مقام يصف الجمال فشي يجيب مجازات أنت قمر مثلا أنت كالقمر في مقام التشبيه أو فقل هو الدافع والمناسبة التي تملي على المتكلم هذا كله قاعد يفسر لنا الحال شيخ أبو الفضل قاعد يفسر لك معنى الحال لمقتضى الحال شنو هو الحال أو فقل هو الدافع والمناسبة التي تملي على المتكلم أن يورد كلامه على صورة مخصوصة من صور التعبير مختلفة جدا ولكن هو يجيب شنو صورة مخصوصة يستنج صورة مخصوصة من صور التعبير ليش؟ لأن هاي مطابق لمن؟ لمقتضى حاله والكلام المطابق لمقتضى الحال هو ذلك الكلام الخاص الصادر من المتكلم والمشتمل على تلك الخصوصية مو بس كلام في خيات كلام مع خصوصية زائدة فيكون هذا الكلام الخاص مطابقا لمقتضى الحال باعتباره فردا من أفراد ما اقتضاه الحال فإنكار وتكذيب أصحاب القرية للرسولين كما أشير إليه في قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما حال يقتضي الرد عليهم بكلام مؤكد بكلام مؤكد بمطلق تأكيد. هم أنكروا، ولذلك قالوا بأنه إذا كان إنسان شاك، إذا كان إنسان أصلاً ما يدري شو تقول له، تقول له زيدون قادم، ما يدري، ما عدا أي صورة من صورة زيد، ما يعرف بأنه زيد قادم لو ما قادم، ما يعرف أصلاً شو تقول له، إخبار بس إخبار زيدون قادم، تموت شيء لشيء، كافي كافي خلاص. إذا كان شاكاً شو تقول له؟ إن زيداً قادم.
توكيد
أكدت له، هو شاك قال أنا أشك بأنه زيد قادم، أي دوخر شكه. إذا كان منكر قال أصلاً ما جاي، أنا مو شاك أصلاً ما جاي زيد، شو أقول له؟ أقول له والله تأكيد على واحد، إن فين زيداً لقائم ثلاثة، هاي لقائم هم توكيدية،
لام
توكيد تدخل على الخبر. فهذا مقام المنكر، مقام المنكر أقول له زيد قادم يصير، فلا بد أن أتي له شنو؟ مؤكدات. هاي المؤكدات هو كلام، هي كلام، ولكن أنا متكلم اخترت هذا الكلام اللي به مؤكدات مطابق علما لمقتضى حالي خصوصية، كلام مع إبراز خصوصية، ووارد أرفع إنكارك بمن مولانا بمؤكدات متعددة، مو مؤكد واحد، لو مؤكد واحد أنت شاك، إذا مؤكدات متعددة يعني أنت شنو؟
منكر.
أنت منكر. ولذلك ماذا قال؟ قال فإنكار وتكذيب أصحاب القرية للرسولين كما أشير إليه في قوله تعالى إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا كذا، هذا حال يعني واقع، حال يقتضي الرد عليهم بكلام مؤكد بمطلق تأكيد، ظهر بهم مؤكد مو مؤكد، بكلام مؤكد مؤكد على المفعول، اسم مفعول، بكلام مؤكد بمطلق تأكيد، وهو هذا هو مقتضى الحال يا خيات، هو هذا مقتضى الحال يا أخي، وهو قول الرسول لهم بعد ذلك إنا تأكيد لهم متأكيد إليكم مرسلون، مؤكد بمن؟ أكده بإن أحسن كلام مطابق لمقتضى الحال، وإن كان بأنه أكده بمؤكد واحد، يعني كان مقتضى الحال بأنه بمؤكدين، بس لعله إنا إليكم، لأنه إنا إليكم هذا الجار والمجرور، هذا أيضا توكيد، هذا أيضا توكيد ثاني، شيخ محمد الدقمان إنا إليكم، إنا إلى زيد ذاهبون، إنا إليكم لعله هذا مرسلون، إنا إليكم مرسلون، بلي إنا إليكم مرسلون، هذا خبر إن بلي مرسلون، هسه لعله مؤكد واحد، لأن باعتبار هاي إذا أقول إليكم مرسلون هاي يصير خبر مقدم، إذا قلت إليكم مرسلون هذا يصير خبر مقدم، وخبر إذا قدم الخبر يصير من المؤكدات. أما إذا قلت إن هذا إن من أحرف مشبهات بالفعل، وإن هاي في ضمير كذا متصل في محل اسمها، صحيح؟ إليكم هذا بلي جار مجرور إليكم مرسلون أو نقول هكذا إليكم مرسلون، هاي إليكم خبر مقدم، بلي خبر مقدم، مرسلون هاي مبتدا مؤخر، والمبتدا المؤخر في محل رفع خبر إن، إذا صار إعرابها هي جيد، إذا صار إعرابها يصير مؤكدات جيد اثنين، مو صحيح؟ إذا صار إعرابها بهالطريقة بأنه إنا إليكم مرسلون، إنا هاي هي واسمها، إليكم مرسلون خبر مقدم، إليكم باعتبار جار ومجرور، مو صحيح؟ إليكم خبر مقدم، ومرسلون مبتدأ شنو مؤخر، والجملة الإسمية من الخبر المقدم والمبتدأ في محل رفع خبر شنو؟ في محل رفع خبر إن، فيكون مؤكدين أو مؤكدين؟ مؤكدين. ولذلك الإنكار يقتضي شنو؟ يقتضي أن تأتي بمؤكدين، يعني بالتوكيدين اثنين، واضح شيخي؟ ثم قال ثانيهما فصاحة الألفاظ بمفردها ومركبها، فلو طابق الكلام مقتضى الحال لم تكن ولم تكن ألفاظه فصيحة. المفروض يقدم لنا الفصاحة قبل اللي يذكرنا هذا الشرط يا أخي، مو صحيح؟ المفروض إحنا يعني بعد ما نعرف شنو الفصاحة اذكر لنا الفصاحة، بس هو قال بأنه تجاوز عن مثلا بعض الأشياء كذا، إحنا راح نتجاوز. فلو طابق الكلام مقتضى الحال ولم تكن ألفاظه فصيحة لما كان بليغا، ولذا توقف تحقق البلاغة على تحقق الفصاحة. شاء كان هيك اذكر لنا الفصاحة أول شيء، كرن الفصاحة كما فعل البلاغيون، يذكرون الفصاحة ويعرفوها وبعدين يذكرون البلاغة شنو ويعرفوها، لأن البلاغة تتوقف على الفصاحة. فالمفروض آتي بمن؟ آتي بالمتوقف عليه بعدين المتوقف. قال مولانا على تحقيق الفصاحة، واشتهر قولهم كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا. وسيأتي عن قريب شرح للفصاحة وأقسامها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.